بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قيل فيهم هؤلاء الذين يتبعون الشهوات إنهم الزناة، وقيل اليهود والنصارى، وقيل اليهود خاصة، وقيل أهل الباطل. وما هو الراجح في ذلك؟ أنها على العموم، أنها على العموم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ينادي الله عز وجل أهل الإيمان وينهاهم عما يضرهم، وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بعد النداء إما أمر، إما خير يؤمر به، وإما شر ينهى عنه. إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا الأثر مروي عن ابن مسعود، ومر أن فيه بعض الكلام قطاع وكذا. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا رأيت سنده لا تأكلوا، نهي عن أكل المال بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأنفس المؤمنين محرمة، فيما بينهم دماؤهم محرمة، فيما بينهم أموالهم محرمة، فيما بينهم أعراضهم محرمة، فيما بينهم إلا بحقها. إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا وهو يوم النحر، في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا في مكة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فحرم الله عز وجل على المؤمنين أن يأكلوا أموال بعضهم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مفهومه أنه يجوز أخذ المال من وجه حق، هذا دليل خطاب الآية أنه يجوز أخذ المال بوجه الحق، والأوجه الحقة التي يؤخذ المال منها أو بها متنوعة، فمن ذلك باب النفقات وباب الزكوات وباب الحق للآخرين عند الإفلاس أو عند المماطلة، ونحو ذلك مما أبيح فيه أخذ المال. وإلا فالأصل أنه لا يحل مال امرئ إلا مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، بطيبة من نفسه، فلا تؤخذ عنه المستحبات والنفقات عنوة، المستحبات والصدقات المستحبة عنوة، فإنما تكون بطيبة من نفسه. ولهذا حث الله عز وجل على المستحبات، بل حث على الواجبات لتطيب بها الأنفس ورغب فيها وفي الأجر المترتب عليها، لتطيب بها الأنفس ليؤجر عليها العبد. وقد مرت آيات في هذا الشأن في أواخر سورة البقرة، منها قول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، راضية أنفسهم بذلك، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والآيات في هذا كثيرة جدا في الحث على الصدقة طيبة بها النفس. فإذا لا تؤخذ بالباطل ولا تؤخذ بالقهر إلا ما جاء به الدليل، فمما جاء به الدليل كما قلنا النفقات الواجبة، إذا امتنع من وجبت عليه عن إخراجها وهو مقتدر، فللقاضي للوالي أن يأخذها قهرا منه، وإذا أفلس وعليه للناس حقوق فللقاضي أن يحجر عليه وأن يبيع ماله ولو بعدم رضاه، وأن يعطي الشركاء حصصهم، الخصماء حصصهم، وهكذا مانع الزكاة فإن أخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا على من صحح الحديث. وإلا فالأصل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولهذا حرم الله الرشوة، لأنها غالبا تكون ولا يرضى بها الراشي إنما يرى أن المرتشي لا يعطيه حقه إلا إذا أعطاه شيئا من مال، وهكذا أيضا المكوس والعشور التي تؤخذ وبما يسمى بالضرائب أو الجمارك ونحو ذلك، فإنها داخلة في المكوس التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشياء تؤخذ من دون وجه حق من أصحاب الأموال أو المحلات لا وجه لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك التي اعترفت بالزنا ورجمت: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل الله منه. هذا يدل على أن المكوس من كبائر الذنوب. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا استثناء منقطع، فإن التجارة ليست من أكل الأموال بالباطل، فالاستثناء منقطع. فإن قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا قد يتبادر إلى الذهن أن الاستثناء متصل، وأن التجارة عن تراض أنها جائزة وهي من الباطل، فالجواب لا، الاستثناء منقطع، فإن أكل المال بالباطل لا يجوز ولو رضي الطرفان، ولو رضي الطرفان. فإذا جاء إلى الربا وتعامل به وقال أنا راضي وهو راضي، يقال هذا أكل لمال الغير بالباطل. كيف بالباطل وهو راضي؟ لأن الله عز وجل لا يرضى. نعم، فقوله إلا أي لكن التجارة عن تراض منكم جائزة، لكن التجارة عن تراض منكم جائزة، وهذا فيه إرشاد إلى ترك أخذ المال الذي يكون من غير حله، والتوجه إلى أخذ المال من حله، فإنه سبحانه تعالى نبه وأحال على البحث عن المال من حله، أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة معلومة: بيع وشراء ونحو ذلك، فيها قبول وإيجاب، فيها رضا، لهذا لا يصح البيع إلا عن تراض، ولا يصح بيع ما ليس عندك، ولا يصح بيع ما لا تملك. ولا يصح البيع ممن ليس له رضا وممن يغبن مثله، كالبيع من مجنون والبيع من طفل في شيء لم تجر به العادة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كما نهى عن أكل المال بالباطل نهى عن قتل النفس، وهذا يشمل ما إذا قتل المسلم غيره فإن المسلم كالمسلم، فإذا قتل مسلما آخر فكأنما قتل نفسه. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ليس المعنى أن كل واحد يقتل نفسه شنقها يقتلها، وإنما أمرهم الله أن يضرب بعضهم رقاب بعض. فاقتلوا أنفسكم أي كل واحد يقتل الآخر توبة من الله عليهم، وشدد عليهم في ذلك. فلما فعلوا بعض ما أمروا به عفى الله عنهم. فقوله ولا تقتلوا أنفسكم يشمل قتل المسلم نفس المسلمة بغير حق، لأنها في منزلة قتل النفس. المسلم أخو المسلم، ويشمل أن يقتل الإنسان نفسه بخنق أو تسميم أو رصاص أو شيء حاد بما يسمى بالانتحار، هذا يشمل منهي عنه. ويشمل ذلك بأن يلقي بنفسه إلى التهلكة، بأن يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل هذا رحمة من الله، كما جاء في سبب أو ماذا في قصة الآية حين تيمم عمرو بن العاص من الجنابة ولم يغتسل، وقال ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الله كان بكم رحيما، من رحمة الله عز وجل أنه حرم أن يؤكل المال مال مسلم، وحرم الباطل على المسلمين. ومن رحمة الله عز وجل أنه أباح لهم التجارة والانتفاع، ينتفع التاجر بالمال وينتفع المشتري بالسلعة. ويدخل كذلك في التجارة المنافع كالإيجارات وسائر المنافع المباحة التي تكون عن عوض. والله عز وجل كان بنا رحيما فحرم علينا دماءنا، حرم قتل النفس. لا يحل دم امرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن فعل ذلك ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصره نارا. هل الإشارة عائدة على الأمرين، على أكل المال بالباطل وعلى قتل النفس، أم عائدة إلى قتل النفس؟ الإشارة محتملة لعودها على قتل النفس ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك أي يقتل نفسه، ويحتمل أنها عائدة على الأمرين وهو أعم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فيعود ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما يعود على أكل المال بغير حق عدوانا، كان ينتهبه انتهابا أو يبسط عليه بسطا أو يأخذه قهرا، هذا من كبائر الذنوب. جمع بين العدوان والظلم، ومن يفعل ذلك عدوانا لأنه اعتدى على ما ليس له وظلما ظلم نفسه وظلم غيره، هذا في ظلم العبد لغيره ولنفسه. ما هو الوعيد؟ فسوف نصليه نارا. وكان ذلك على الله يسيرا، أي كان تعذيبه وكانت تصليته النار كان يسيرا على الله سبحانه وتعالى، لأنه يجمعهم يوم القيامة ويوفيهم أعمالهم هناك، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان ذلك على الله يسيرا، أي ليس ذلك الظالم والمعتدي بمعجز لله، بل الله عز وجل قادر عليه، قادر عليه في الدنيا وقادر عليه في الآخرة، والظلم ظلمات يوم القيامة. ذكر ابن الجوزي رحمه الله الباطل، قال ما لا يحل في الشرع، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال الباطل ما لا يحل في الشرع إلا أن تكون تجارة، فيها قراءة تجارة، تجارة، فالرفع تجارة على أن كان تامة، وتجارة على أنها ناقصة. وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، قال ابن الجوزي فيه خمسة أقوال، حدها أنه على ظاهره أن الله حرم على العبد قتل نفسه، وهو الظاهر، أن قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا إلى آخر الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة. والثاني أن معناه لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل وابن قتيبة. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. الثالث أن المعنى لا تكلفوا أنفسكم عملا ربما أدى إلى قتلها وإن كان فرضا. قال وعلى هذا تأولها عمرو بن العاص أنه إذا كلف نفسه الاغتسال ربما قتل نفسه، وستأتي قصته. الرابع المعنى لا تغفلوا عن حظ أنفسكم، فمن غفل عن حظها فكأنما قتلها، قال هذا قول الفضيل بن عياض، هذا فيه نظر، ليست الآية موضعا له، موضعه دليله موضع أدلة أخرى. خامس لا تقتلها بارتكاب المعاصي، وهذا مثله. إذن الظاهر ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل العبد نفسه بحديدة أو بسم أو بنحو ذلك. والقول الثاني ولا تنافي بينه وبين الأول، أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا القول هو القول المروي عن المفسرين ابن عباس وجماعة من تلاميذه ومن المفسرين. وأما القول بأنه لا تكلفون أنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم عملا ربما أدى إلى قتلها، فهو داخل تحت الأول، لأنه يؤدي إلى أن يقتل الشخص ماذا؟ نفسه، أن يقتل الشخص نفسه. وفي قوله ما يفعل ذلك في المشار إليه ثلاثة أقوال، أحدها أنه قتل النفس لأنه أقرب مذكور، قاله ابن عباس. والثاني أنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أول السورة، هذا بعيد. الثالث أنه قتل النفس وأكل الأموال بالباطل، قاله مقاتل، وهذا محتمل. وإن كان الأظهر أنه راجع إلى قتل النفس لأقرب مذكور، لكن لا مانع من أن يعود للأمرين. قال ابن كثير رحمه الله: نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية مما انتشر عند عند الجاهليين وغيرهم، كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا، حتى قال ابن جرير ساق بسنده لابن عباس: في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته، ورددت معه درهما. قال: هو الذي قال الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال ابن مسعود محكمة: ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. كم في سنده داود بن يزيد الأودي، وعن ابن عباس قال: المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأخذ أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج، إلى قوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، لكن منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، إلا أن تكون تجارة حاضرة، تجارة عن تراض منكم، ليست موجودة حاضرة، موجودة في الرهن في آية الدين، في آية الدين، أما هنا تجارة عن تراض، إنما موجود الرضا فقط. قال ابن كثير: وهو استثناء منقطع، كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري ففعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. نعم. قال: ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة، فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي كذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطاة مطلقا. ومنهم من قال: يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محقق المذهب، والله أعلم. نختم بهذه المسألة. ثم ذكر أيضا حديث البيع عن تراض. الشافعي يقول: لا بد عند البيع والشراء من القبول. ما معنى أن يقول البائع بعت وأن يقول المشتري قبلت؟ تذهب لتشتري شيئا من بقالة أو محل أو وسطة أو أي مكان مما يباع واشترى فيه الأشياء، فلا يتم البيع عند الشافعي إلا أن يقول بعتك وتقول قبلت، ليكون نصا في ماذا؟ في التراضي. والجمهور لا يشترطون القبول، بل يكفي عندهم المعاطاة. ما معنى المعاطاة؟ أن تعطي المال وأن تأخذ السلعة، يكفي، كما هو عمل الناس. هل علمت محلا في السوق مما يبيع المتاع وغيره لا تخرج من عنده إلا إذا قلت قبلت وهو يقول بعت؟ أم تدفع له ترمي له بالثمن وتأخذ السلعة وتمشي؟ هذا معنى المعاطاة، أخذ عطاء، تأخذ السلعة تعطيه المال، معاطاة بين اثنين، هو يعطيك السلعة أنت تعطيه المال، معاطاة. هذا هو قول الجمهور وهو الراجح. والقول بالتنصيص بالقبول قول الشافعي هذا قد يكون في البيعات الكبيرة أو البيعات التي يخشى من عدم الرضا من البائع، كأن يكون شركة بين ناس أو يرفع الإحراج عن بعض النساء، فيأتي الكاتب والأمين الشرعي والقاضي يقول لها هل بعتي، أو يقول للمشتري هل قبلت ونحو ذلك. هذا قد يكون في مواطن، وإلا في الأصل أن المعاطاة تكفي في ذلك، والله أعلم. طيب، وإن شاء الله تعالى إذا ذكرنا في الدرس القادم نزيد بعض الكلام على هذه المسألة، لأن الوقت قد دهمنا. قول السائل: هل الزهد في الدنيا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ الجواب: لا، كان زهدا في الدنيا بما لا يضره فليس من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، أما إذا تضرر فنعم. قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. عند أن قال شخص: أنا لا أكل اللحم، وقال الآخر: لا تزوج النساء. ما الفرق بين أن ينفق المسلم وهو كاره وبين أن يجاهد نفسه على النفقة؟ الفرق النية، فرق في ذلك النية. إذا أردت أن تهذب نفسك وأن تصلحها، فنفسك تميل إلى المال، تطمع فيه، فأنت أكرهتها واقتطعت شيئا منه وتصدقت به، تهذب نفسك على وتعلمها النفقة، هذا تأديب وتهذيب وأجر. أما العطاء وهو كاره، أن يعطي المال وهو كاره، فإن نفسه لا تطيب. أما هذا يكره بمعنى محبة في المال، فإذا ذهب المال إلى وجهه وإلى المسكين طابت نفسه وانشرحت. نعم، فمجاهدة النفس في باب الإنفاق، وسؤال مهم هذا، مجاهدة النفس في باب الإنفاق والبذل وهو كاره كحال المنافقين، نعم، أنهم كانوا لا يعطون الأموال ولا الزكوات إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، هذه صفة عامة بهم، يكرهون أصلا النفقة ولا يطلبون خيرا ولا أجرا. أما هذا يبحث عن أجر ويطلب الأجر ويبحث عن مرضاة الله، ولكن نفسه تحب المال فيجاهدها إلى أن تخرج المال، فإذا خرج اطمأنت نفسه وسكنت ودعا الله عز وجل أن يتقبل منه، فشتان بين هذا وهذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.